الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي ليس بكبير تركه، وإن كان فساده عظيم وشره مستطير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي رواية: لا يستنزه من بوله. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها بينهما وغرزها وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أيها المؤمنون، عباد الله، هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يدل على أن الناس يفتنون في قبورهم، ومنهم من ينعم ومنهم من يعذب. وهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر لمن يستحقه، إثبات عذاب القبر لمن يستحقه. وقد سئل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عذاب القبر فقال: عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. رواه الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول ربنا عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب القبر، عباد الله، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه ويأمر أمته بذلك: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ومنها عذاب القبر، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة بغير لفظ الأمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن فتنة القبر وعذابه. مر ذات يوم على أقبر للمشركين وهو على راحلته، فحادت به راحلته حتى كاد يسقط عن حتى كاد يسقط عنها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخرجه الإمام مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. عباد الله، في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببين لعذاب القبر. الأول النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم ببعض للإفساد بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النميمة لأنها تمزق الأمة وتفرق كلمة المسلمين وتسبب الشحناء والبغضاء وفساد ذات البين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العضه، ألا أنبئكم ما العضه، أي ما هو الداء الذي يفرق الأمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النميمة القالة بين الناس. النميمة القالة بين الناس. أخرجه الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الداء الخطير أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن سعاته من شرار الناس. قال عليه الصلاة والسلام: وإن شرار الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وانظروا إلى آثاره العظيمة وضرره الكبير. النميمة تفسد بين الأخ وأخيه، تفسد بين الرجل وولده، تفسد بين المرء وزوجه. النميمة في هذه الأزمنة ضررها عظيم وشرها مستطير بسبب وسائل الإعلام. وسائل إعلام خصصت للنميمة، أفسدت بين دول وفرقت بين مجتمعات وسببت الثورات والانقلابات. كلها هذه القنوات لا يسلم منها قناة إلا وهي ساعية بالفتنة بين المسلمين بالنميمة وتأجيج الخلافات فيما بينهم ونقل الكلام من هذا إلى هذا على جهة الإفساد. وصار كثير من الناس لا يتلقى إلا عبر هذه الوسائل. أعرض كثير من الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا مرتهنين لهذه الوسائل الإعلامية التي سببت الشحناء والبغضاء والفرقة بين المسلمين. ضررها عظيم. النميمة عباد الله من أسباب عذاب القبر. كما في هذا الحديث: نحن لا ندري ماذا يجري لأهل القبور في قبورهم، وما الذي نصير إليه إذا صرنا إلى الحال الذي هم فيه، ولكن ما زلنا في زمن مهلة نستعتب ونرجع إلى ربنا قبل أن يأتي علينا الموت. أهل القبور، النبي صلى الله عليه وسلم إنما اطلع على ما جرى لهم عن طريق الوحي، وأما نحن فلا ندري ماذا يجري لأهل القبور. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حملت الجنازة، إذا رفعت الجنازة ووضعت على الرقاب، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق، لو سمع صوت هذه الجنازة لصعق. من الذي يستطيع أن يدفن صاحبه وقريبه وهو يسمع أنه وهو يسمع عذابه؟ ولكننا لا نسمع ماذا يجري لهم. فاحذر على نفسك من لسانك، لا يوردك المهالك. القبور عباد الله يجري لأهلها أمور وأهوال لا يعلمها إلا الله، إلا من سلم الله، إلا من مات على خير واستقامة وسلامة من أعراض الناس ومن أموال الناس. ما بالكم برجل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغزو معه، وبينما هو في طريقه جاءه سهم كان فيه حتفه، قال الناس هنيئا له الشهادة. قال عليه الصلاة والسلام: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، تشتعل عليه في قبره نارا. قطعة من الثياب أخذها وله نصيب من المغنم، كيف بمن يغل العمارات والأراضي والسيارات والأموال العامة؟ ماذا يجري لأهل القبور في قبورهم؟ لا يعلم بذلك إلا الله. ولهذا لا يشرع لنا أن نضع على القبور ما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجرائد النخل، لأنه علم بالغيب بالوحي من الله أن هؤلاء يعذبون في قبورهم، أما نحن لا نعلم بحالهم. ولهذا قال أهل العلم: لا يشرع ذلك. فيا عباد الله، النميمة داؤها خطير. ذكر لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أن رجلا يأتي إلى السلطان وينقل إليه الأخبار، يوغر صدره على الناس وينم عليهم، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. أخرجه البخاري ومسلم. النميمة ضررها عظيم وأثارها بليغة، وربما أفسدت أعظم مما يفسده الساحر، تفسد في المجتمع وفي الأسرة الواحدة. فاحذر. انظر إلى هذه القصة بين قريبين متحابين. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن أختها عبد الله بن الزبير قال كلمة لما أنفقت عائشة رضي الله عنها نفقة كبيرة واعتقت عتقا كثيرا، قال: والله لأحجرن على عائشة. فنقل النمامون هذا الكلام إلى أم المؤمنين عائشة، فلما بلغها ذلك الكلمة قد تقولها ولا تدري ما أثرها في نفس صاحبك، قالت: أقال ذلك ابن الزبير؟ وكانت تحبه وهو ابن أختها. هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. وهجرته وحصلت القطيعة. ما السبب؟ نقل الحديث. ثم لما طالت الهجرة جاء إلى المسور بن مخرمة وإلى رجل آخر من الصحابة وقال لهما: أسألكما بالله، لما أدخلتماني على خالتي فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فجاء إليها واستأذنا وقالوا: ندخل كلنا، وهي لا تراهم لأن بينها وبينهم حجاب. قالت: نعم، ولا تعلم أن معهم عبد الله بن الزبير. فدخل عبد الله من وراء الحجاب إلى خالته يبكي ويقبلها، وهما يناشدانها الله عز وجل ويذكرانها أن الهجرة لا تجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فما زالا يذكرانها حتى جعلت تبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. ثم تراجعت عن ذلك واعتقت كفارة لنذرها عتقا كثيرا. انظروا عباد الله، تأملوا إلى أثر النميمة. اليوم ما أسهل النميمة، وما أسهل نقلها بين الناس بوسائل مختلفة، وإذا بها تؤجج الفتن في المجتمعات في الأسر بين القبائل، ويحصل من وراء ذلك الأضرار العظيمة. ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه جاءه رجل ينقل إليه حديثا عن آخر، قال له: يا هذا، إن كنت كاذبا فإنك من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت أن نعفو عنك عفونا، قال: اعفوني يا أمير المؤمنين. فهذا هو الواجب أمام النمام، أن تستثبت من خبره، وأن تبغضه لله، وأن تحذره مما هو فيه من المعصية التي تفسد القلوب وتوغر الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساد ذات البين الحالقة، فساد ذات البين الحالقة، فساد ذات البين بين المسلمين الحالقة. انظروا كيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن ينمي الخير بين إخوانه، وحرم النميمة ولو كانت صدقا. قالت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، سمعتم في حديث ابن عباس تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من معصيتين وكبيرتين وذنبين عظيمين. الأول النميمة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ومحرم بإجماع المسلمين كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. والثاني عدم الاستتار أو الاستنزاه من البول، عدم الاستتار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر في هذا الحديث من هذه المعصية التي يستهين بها من يستهين، وهي عدم الاستتار، ظهور العورة، هذا محرم. الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون. وإن مما جاءنا به الغزو من أعدائنا من اليهود والنصارى ما يراه كثير من شبابنا اليوم في لعب الكرة والمباريات، فيلبسون الملابس التي تحجم عوراتهم، وهكذا ملابس قصيرة تظهر منها الأفخاذ إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وهكذا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية أخرى قال: وها كان لا يستنزه من بوله، أي لا يتنظف من النجاسة. والطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، فالذي يتساهل بأمر البول مهدد بهذا العذاب في قبره، لأنه لا يتنزه ولا ينظف نفسه ولا ثيابه من البول وآثاره، فيكون عقوبته شديدة عياذا بالله. فهذا الحديث فيه وعيد عظيم، وفيه تذكير لنا عباد الله بما يؤول إليه الإنسان في قبره، وقد تؤاخذ بذنب لا تنظر أن لا تلقي له بالا. قال عليه الصلاة والسلام: وإنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي لم يكن هذا الذنب الذي اقترفوه في نظرهما ذنبا عظيما. كم من الذنوب التي يستهان بها، قال أنس رضي الله عنه في زمن التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. كم من الذنوب والمعاصي التي يستهان بها، النوم عن الصلاة المكتوبة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أسباب عذاب القبر، الغيبة من أسباب عذاب القبر، الكذبة تبلغ الآفاق من أسباب عذاب القبر، أكل الربا من أسباب عذاب القبر، الزنا من أسباب عذاب القبر، وهكذا التهاون بالديون الناس وعدم وفائهم وعدم العزم على قضائهم من أسباب عذاب القبر. فلا تستهن بالمعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا، والحمد لله.